رهبان في الليل رجاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الربانيون، ونحن في حلقتنا الخامسة بإذن الله جل وعلا. أذكر بأنني ما فعلت هذه السلسلة في هذا الشهر الطيب المبارك إلا لأمور: أولا، وددت أن أوجهها إلى كل نفوسي، إلى رديئها وإلى حقيرها وإلى طيبها وإلى نقيها، وذلك تثبيتا للصالحين وأيضا وحجة على المخالفين والعاصين بين يدي الله رب العالمين. ثانيا، ضبطت هذه السلسلة بدلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة، بفهم سلف الأمة الذين ماتوا وأمنت عليهم الفتنة. ثالثا، حذوت حذو الأئمة في التراجم التي أتيت وآتي بها على مدار الشهر الطيب المبارك، ولذلك فإني أعزو ثم أضع الرتبة في النهاية بإذن الله جل وعلا. رابعا، ما قصدت بهذه السلسلة إلا العودة بالمسلمين بإذن الله إلى عزهم ومجدهم ورفع رايتهم في خضم هذا الأمر الذي يجوب في بحر خضم عرمرم من الشبهات والشهوات، فضلا عن الحقد الدفين لأهل السنة والجماعة من الموحدين من قبل أعدائهم من الملحدين والمشركين والكافرين والزنادقة والعلمانيين، فضلا عن أصحاب البدع والإجرام كأمثال الروافض وغيرهم. وأنا لي بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة أن أعيش مع بعض الربانيين في هذه التراجم الطيبة المباركة أيضا، أقولها من قلبي لا بلساني، ولذلك فإني أريد من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات أن يعطونني بإذن الله جل وعلا الآذان الموجودة بالقلوب لا الموجودة بالرؤوس. وأسأل الله جل وعلا أن يمن علي بحسن النقل وعليكم بحسن الفهم والتطبيق والعمل. ولذلك فإني أقول بإذن الله جل وعلا: أنا لي أن أوجه الأمر إلى ترجمة عظيمة. وقبل أن أبدأ الترجمة أود أن أقول لآبائي لأمهاتي للجميع: إنني لا أتحدث عن ملك معصوم، ولا أتحدث عن نبي معصوم، ولا أتحدث عن رسول معصوم، بل إنني أتحدث عن أناس من سائر البشر يجري عليهم ما يجري على البشر، ولا عصمة لهم من الذنوب، لا من الصغائر ولا من الكبائر. والمعلوم أن أصحاب النبي وأن التابعين بكبارهم وأوساطهم وصغارهم ومن أتى بعدهم بإحسان لا عصمة لهم لا من الصغائر ولا من الكبائر، لذلك هم أعلوا هممهم ورفعوا رايتهم وجاهدوا أنفسهم وجاهدوا هواهم وجاهدوا دنياهم وجاهدوا شياطينهم حتى بلغوا مرتبة الربانية حقا. لأجل ذلك أقول للمشاهدين جميعا: إن الأمر لا يؤتى ولا يتأتى بمجرد أن يجلس الإنسان على الأريكة وأن يسمع الشيخ على الإطلاق، لا وأبدا، بل لا بد من جهاد النفس، لا بد من جهاد الشيطان، لا بد من جهاد الدنيا، لا بد من جهاد النفس الأمارة بالسوء والهوى. لذا أقول للآباء للأمهات: لا أريد أن أتعجل في دخول التراجم، ولكن حسبي أن أزرع، لا بد من العمل مع العلم، لا بد من العمل مع العلم. ولا يكفي أن يجلس الإنسان أمام الشاشة ثم يشاهد ثم يتأثر وبعد ذلك يتنفس الصعداء في الجو والهواء ولا يطبق حرفا مما يقول، ويدعي أنه يحب السلف ويحب سيرة السلف وأنه على نهج السلف، لا، يدعي وصلا بليلى وهي لا تقر له بذاك.
لأجل ذلك فإني أدخل في ترجمتي الأولى في هذه الليلة الطيبة المباركة، أدخل على تابعي لم تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن التابعي هو الذي رأى وسمع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، أما التابعي فهو لم تكتحل عيناه برؤية النبي صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن تابعي عظيم مبارك ربما جهل السواد الأعظم ترجمته من الموحدين. لأجل ذلك أكرر إن السواد الأعظم من الموحدين يجهلون ترجمة هذا الإمام، وهو أعلم الأمة بالقرآن بعد الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. إنني أتحدث عن رفيع ابن مهران، اضبطي معي بإذن الله، رفيع ابن مهران هكذا بالكسر تحت الميم وبالتسكين على الراء، رفيع ابن مهران، وكنيته أبو العالية، كنيته أبو العالية، الله أكبر. هذا كان عبدا مملوكا ثم أعتقه الله جل وعلا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لما أعتقه الله جل وعلا اجتمع مع ندماء له كانوا أيضا مماليك وحررهم الله جل وعلا، كان يجتمع بهم. انظروا ماذا كان يجري، اجتماع لماذا؟ هل يتحدثون عن الشهوات أم عن الشبهات أم في الغيبة أم في النميمة أم في أكل لحوم البشر أم في أكل أعراض البشر؟ أبدا والله. هل كانوا يتحدثون عن سير النساء، عن الجميلات، عن ذات الشعر الطويل، عن ذات الجسم الجميل؟ أبدا والله. هل كانوا يتحدثون عن الإتيان بالأموال والأطيان من خلال العقارات، من خلال السيارات، من خلال التجارات، من خلال الوزارات، من خلال الإمارات؟ لا وربي، بل ننظر جميعا كيف كان حديثهم، كيف كان حوارهم. هو بنفسه يحكي فيقول: كنا نجتمع في كل ليلة فنختم القرآن في الليلة. انظروا وراجعوا من خلفي، راجعوا ذلك في التاريخ للإمام الذهبي رحمه الله، وراجعوا الترجمة في سير أعلام النبلاء، راجعوا الترجمة في البداية والنهاية. لو عددت لك في شذرة الذهب في غيرها ما انتهيت، ولكن حسبي أن أقول إن الرجل كان يجتمع بنجمائه، هم يعملون بالنهار، يعملون بالنهار. لا أتحدث عن عاطل أو عن مجموعة من العاطلين، بل أتحدث عن فرسان النهار، عن رهبان الليل بين يدي الواحد الغفار. يقول: كنت أجتمع أنا وندمائي في الليل فنختم القرآن في كل ليلة. الله أكبر. هم يعملون طوال النهار ويختمون القرآن بالليل وينامون اللحظات. قال: فشق ذلك علينا فصرنا نختم القرآن في كل ليلتين. إني أريد آذانا صاغية، إن الكلام هذا أقول لا يعقله ولا يفهمه ولا يزنه إلا العاقلون بإذن الله رب العالمين. قال: فصرنا نختم القرآن في كل ليلتين فشق ذلك علينا بسبب العمل الشاق طوال النهار. فصرنا نختم القرآن في كل ثلاث، أي كل ثلاث ليال وليس أيام، في كل ثلاث ليال، فشق ذلك علينا. فشكونا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدونا ونصحونا أن نختم القرآن في كل جمعة، أن نختم القرآن في كل جمعة فلننظر. قال: فأخذنا بذلك فسهل ذلك علينا، فكنا نختم القرآن ثم ننام قسطا من الليل، وإن نومهم عبادة. أقول إن نومهم عبادة، كانوا ينامون على طهر، كانوا ينامون على ذكر، وليس كنوم الآخرين والعياذ بالله رب العالمين. هذا الإمام التابعي الكبير قالوا عنه: كان أعلم الناس وكان أحفظ الناس لكتاب الله تبارك وتعالى بعد أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاه، ثم كان يليه سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، وهو إمام التابعين. الله أكبر. لننظر بعد ذلك، هذا الإمام العظيم ذهب إلى أبي بكر وجالس أبا بكر وجالس الفاروق عمر وصلى خلف عمر وأخذ من عمر رضي الله عنه وأرضاه. لم يكتف بتحصيل القرآن ولا بتدريس القرآن ولا بمدارسة القرآن ولا بمراجعة القرآن ولا بإتقانه للقرآن فقط، بل إنه اتجه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من الأصحاب أي أخذ الحديث مباشرة من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. والمعلوم أن أصحاب النبي كلهم بالتشديد مع الفتح، أن أصحاب النبي كلهم عدول، إن هذه قاعدة نحفظها جميعا، إن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، ولذلك أخذ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الحديث عن عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ولو عددت لك الكثير والكثير لمر وقت الحلقة وأنا أتحدث في ذلك. لأجل ذلك قلت إن رجلا كان عبقريا، كان إماما في كتاب الله جل وعلا في علوم القرآن، ثم إنه حصل حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرت البعض ممن أخذ عنهم مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة للرجل أنه كان يختم القرآن في كل ليلة، ثم في كل ليلتين، ثم في كل ثلاث، ثم في كل جمعة، لا، بل إنه أكثر من ذلك، كان يتقي الله جل وعلا في صيامه، في قيامه، في سفره، في إيابه، في عودته، في جلوسه مع الصالحين، وما جالس المفسدين قط. وسأبين لكم ذلك من خلال الترجمة. هذا الإمام التابعي الرباني رحمه الله رحمة واسعة، انظروا، لم يقف الحد به عند هذا الأمر، أو لم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل كان مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. ما يسمع بغزاة، ولا يسمع بموقعة، ولا يسمع بمعركة، إلا وحمل سيفه ووطئ رمحه ووضع سهمه على منكبه، ثم اتجه ينكأ أعداء الله جل وعلا في ساحات الوغى. بحق إن الإمام التابعي الرباني هذا جمع الخير كله، من حفظ لكتاب الله، من حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن أخلاق، من جهاد في سبيل الله جل وعلا. وذات ليلة سمع بموقعة بين المسلمين وأعداء المسلمين في الصباح، فما كان منه إلا أن أعد العدة وجمع الحد والحديد لقتال أعداء الله جل وعلا، ثم نام ليلته، إلا أنه شعر بألم رهيب مبرح. أقولها ثانية، ليست مبرح، مبرح بالتشديد مع الكسر على الراء، مبرح أي شديد، أي شديد الألم والتعب. شعر بألم شديد في إحدى قدميه، فأتوا له بالطبيب، فقال له الطبيب إن الأكلة قد سارت في قدمك. والأكلة كما سأل عنها هذا الإمام الرباني لما سأل الطبيب، قال له الأكلة داء يسري فيأكل العظم ويأكل العضو. قال وما العمل؟ قال لا بد وأن أبترها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ابترها بإذن الله جل وعلا. قال أو نعطيك شيئا؟ قال لا، ولكن ائتوني برجل بنا نسمع، أخي، أختي، ابني، ابنتي، أبي، أمي، إلى الجميع. هذا الرجل في عملية جراحية بالمناشير وبالسكاكين لقطع اللحم وكسر العظم في الساق، انظروا، هل لا نأتيك بشيء مخدر؟ قال لا، ولكن ائتوني برجل يتقن كتاب الله جل وعلا. شوف الوصف أهو، ائتوني برجل يتقن كتاب الله جل وعلا ويحسن التلاوة ويكون صاحب صوت ندي، وأجلسوه عند رأسي وليقرأ علي من الآيات البينات. أنا أنقل لك حرفية، انظر، وليقرأ علي من الآيات البينات. ما بعد ذلك؟ قال ثم انظروا إلي، فإذا رأيتم وجهي قد احمر، الله أكبر، ورأيتم حدقتي قد اتسعتا، ورأيتم عيني قد برزتا، ففعلوا ما شئتم بإذن الله فإني لن أشعر بشيء. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيبي في الله.
أسأل الله أن يبارك في عمرك، أحبك الذي احتني من أجله.
أحبك في الله.
أحبك الذي احتني.
وجزاك الله خيرا.
وبارك فيك.
أنا كنت حجيت يا شيخنا سنة 89.
حججت؟
حجيت سنة 89.
نعم إن شاء الله.
ومش متذكر إذا كنت عملت بعد طواف الإفاضة سعي أم لا.
نعم.
الحين بقى أنا عرفت إن أنا المفروض كان بعد طواف الإفاضة أعمل سعي.
أي نعم.
ايه الحكم بقى في الحياه وانا دلوقتي متزوج وعندي اولاد؟
حاضر يا حبيبي، ابينه لك باذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيب يا شيخ محمد، ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك وانت طيب وبصحه.
بالله عليك يا شيخ محمد، عايزك تكلمنا في موضوع الناس اللي بتاكل حقوق الناس وقطع الارحام دي. الله محمد الله يخليك.
حاضر.
بالله عليك يا شيخ محمد، عشان الناس كلها فرحه ضايع هنا بالارحام
بإذن الله في هذه السلسلة هذا الأمر إن شاء الله. حاضر على رأسي. طيب أدخل في إكمال الموضوع. قلت إن الرجل طلب رجلا متقنا لكتاب الله جل وعلا، هذا الرجل يحسن التلاوة، هذا الرجل يعمل الأمر لوجه الله لا يأخذ عليه أجرا. وعلى فكرة يا جماعة تعلمون أني لا أجامل في شيء، لما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ على تعليم القرآن قوسا، انظروا، من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا، أي مكانها قوسا من جهنم يوم القيامة. وذكرت لكم أن الحديث موجود في صحيح الجامع، موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وذكرت عزوة لأن البعض اعترض على ذلك. يا أخي أقول لك، قال المناوي رحمه الله، أبين تارة أخرى، قال المناوي رحمه الله، وأما أبو حنيف فأخذ بالحديث على ظاهره، يعني أبو حنيفة رأى أنه لا يؤخذ على كتاب الله لا في الصلاة ولا في التعليم شيئا، ورد عليه الأكثرون وقالوا إنه مؤول أو منسوخ. أما الغزالي رحمه الله فقال والأفضل أن نتقي الله وأن نكون على درب النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
كل عام وأنت بخير.
وأنتم بخير وبصحة طيبة بإذن الله.
مش عايز اقول لك احنا فرحانين جدا بظهور الشيخ محمد حسان النهارده والله،
لان
قلنا الله اكبر ولله الحمد. ربنا يبارك في عمره ويبارك في عمله يا رب.
امين امين.
لو سمحت يا شيخ محمد عندي ثلاث اسئله.
حاضر،
بس الله يبارك لك فتجاوبنا عليهم النهارده. حاضر. عندي هل يجوز ان انا ابص ضوافر الاخت المتوفيه؟
حاضر.
وهي ضوافرها كبيرة، عشان أنا سمحت إن هو يجوز إن أنت تبص الضوافر بس.
طيب.
لا شعر ولا أي حاجة تشاه.
أبين. حاضر. وإيه ثاني؟
وهل يجوز إن أنا أغسل الأخت وفي الأوضة اللي هي بتتغسل فيها صور، يعني صور معلقة للبني آدمين؟
حاضر.
وهل من حسن خاتمة إن أنت تشم ريح كويس للأخت المتوفية وكثرة صلاة الجنازة؟
حاضر.
واسالك بالله عليك ان تدعي لاخر خالد انه اتوفى يوم الاثنين اللي فات، خالد خطاب، الله يبارك له سيدي، والناس تامن ان هو مع ان الناس شافت كلها حسن الخاتمه بتاعته، والشيخ اللي دخل يحطه في القبر شم ريحه بيوصف فيها، والله يا شيخ بيقول ريحه لا لم اشمها مسك، سبحان الله.
أسأل الله،
بيقول من كتر شميت التراب لقيته ريحته مسك.
اسال الله ان يكرمه في الدوس الاعلى.
بالله عليك يا شيخ ادعي له بالرحمه الواسعه.
اسال الله ان يكرم نزله وان يوسع مدخله وان يغسله بالماء والثلج والبرد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف حالك؟
اسال الله يبارك فيكم.
لي سؤال ان شاء الله.
نعم، تحت الامر ان شاء الله.
الحديث الذي ذكرته انفا، هل هذا الحديث يدل على تحريم الاكل بالقران؟
حاضر.
وهل يدخل في ذلك من يحفظ القرآن؟
حاضر.
وكنت قد سألتك سؤالا في الحلقة الماضية
سأجيبه، فكره اللي هو اللي صام 60 سنة.
بارك الله فيك.
حاضر.
بارك الله من الربانيين. اللهم امين. بالله عليك الشيخ محمد، ده كان سنة من صالح دعائي.
حفظكم الله.
ادعوا لي بنور البصيرة، فأنا كفيفة البصر وأريد منك أن تدعو لي بنور البصيرة.
أسأل الله جل وعلا أن ينير بصيرتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من الربانيات.
اللهم إني جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت كلاما من ناوي رحمه الله رحمة واسعة، وبينت أن الغزية وغيره قالوا الأفضل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسأل على ذلك جزاء ولا شكورا. ثم آتي بهذه الأقوال. سئل الحسن رحمه الله رحمة واسعة،
عن القوم يستأجرون الأجير فيصلي بهم، تعالى يا فلان صليبنا وخذ المبلغ ده، خذ المبلغ. قال ليس له صلاة ولا لهم. قال الحسن رحمه الله ليس له صلاة ولا لهم. هذا قول الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
سيدي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
وجزاكم وبارك فيك
كل عام وأنت حضرتك بكل خير وسعادة.
بخير وبصحة طيبة.
من فضلك سؤال بس كده، أنا ليه أبوي الاثنين متوفين.
نعم.
والدتي دايما اللي بتيجي في بالي على طول وببقى عايز اقرا لها قران او ادعي لها، رغم ان انا بدعي لوالدي برضو الله يرحمه.
نعم.
بس سالت بعض الاخوه الشيوخ زي حضرتك قالوا لي ما تقراش قران لان ما بيوصلش للمتوفي.
نعم.
وهل لو رحت الجبانه اللي هي الترب يعني ادعي لهم ولا اقرا قران؟ ده السؤال وجزاك الله كل خير.
الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. تفضل.
كيف الحال شيخ؟
أسأل الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. والله نحبك في الله احنا شيخ والله.
أحبك الذي اعتني من أجله، بارك الله في عمرك.
أنا والله أنا محرج بس يعني سامحني بس في واحدة صغيرة.
تفضل يا حبيبي تفضل.
سامحني يعني عليها قبل ما أتكلم بس.
لا على رأسي.
الله يبارك فيك، الله يفتح عليك يا رب. معلش حضرتك كنت بتتكلم على العالم فبس مش عارفين اسمه مين، اسمه مين حضرتك العالم بتتكلم عنه؟
اللي هو مين؟
اللي
أنا بتكلم عنه رفيع ابن مهران. رفيع ابن مهران كنيته أبو العالية من كبار التابعين.
لأنه معلش أنا آسف والله بس مش أسمع عن حضرتك بس تتكلم عن مين يعني بس
رفيع
عمال أتابع فأنا آسف يعني الله.
رفيع ابن مهران من كبار التابعين. أيوة. كنيته أبو العالية. معي؟
أبو.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي وحبيبي اشهد الله الذي لا إله إلا هو أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله وبارك الله في عمرك.
الله يجزيك خير إن شاء الله. أسألك بالله الدعاء لأني في كرب شديد والله.
أسأل الله أن يفرج كربك وأن يدفع همك وأن يبدلك طمأنينة وسعادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الله يجزيك خير إن شاء الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل الشيخ محمد الزغبي.
أهلا وسهلا أخوك الله يبارك.
أهلا بيك.
أهلا بالحبيب.
والله يا أستاذنا الفاضل أنا يعني أرجو أن ينولك جزء ولو بسيط جدا من دعائي لك في صلاتي.
أسأل الله ذلك. أسأل الله ذلك. أسأل الله
ذلك. أقسم بالله العظيم أني لم أحب أحدا خارج أسرتي إلا أنت.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يحفظ أسرتك. أسأل الله أن يرزقك الفردوس الأعلى.
والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ أنا عشت 45 سنة من عمري في ضياع، ما أعادني إلى الله سواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
أسأل الله
وأعرض عليك يا شيخ، بالله عليك انتظرني، أعرض عليك، أنا طبيب وطبيب مشهور جدا.
نعم.
أعرض عليك لو كان بإمكاني أن أعالجك من أنا متخصص في الكبد.
نعم.
أن أعالجك من أي داء بك من مالي الخاص مهما كلفني والله لا أتردد لحظة واحدة.
جزاك الله
وأنا فيه. أحسب أني والحمد لله ميسور.
الحمد لله الحمد لله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يبارك في عمرك.
جزاك الله
وأن يمد في عمرك وأن ينفع بك الإسلام وأن يهدي بك كل ضال وأن يهدي بك كل ضال وأن يهدي بك كل ضال. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب ولو دعوة واحدة مما دعوته لك اليوم طول اليوم.
آمين 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 آمين. أسأله أن لا يحرمني من خدمتي، أسأله أن يشفيني لقوة الدعوة ولوصول الدعوة إلى كافة الأقطار والأمصار. جزاك الله خيرا وبارك في عمرك. آمين آمين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
السلام الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عم الشيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
شو أخبارك؟ الله يسلمك.
الله يجزيك كل خير.
كل عام وأنت بخير.
أنت بخير الله يبارك في عمرك.
لو سمحت بس عندي لك استفسار بسيط لو سمحت.
تحت أمرك.
أنا مقيم في السعودية.
نعم.
وإن شاء الله زوجتي بتجيني وإن شاء الله بتجيني في هذه الأيام رمضان إن شاء الله.
نعم الحمد لله.
فحقيقة أنت عارف إن أنا بقالي ممكن هنا يمكن قريب سنة. أنت عارف الإنسان يعني برضه شهوته وكذا، فما أدري اليوم اللي هي بتجي فيه أنا بقابلها هل يجوز لنا ان احنا نفطر انا وياها ولا يعني بنكمل صيامنا اذا قابلتها في الصيام يعني؟
حاضر ابين لك ان شاء الله، ابين لك تفصيلا ان شاء الله. جزاك الله خيرا. أدخل بإذن الله على إجابة ما كنت فيه حتى أنتهي منها إن شاء الله جل وعلا. قلت سئل الحسد ورجع من خلفي ورحمه الله رحمة واسعة عن القوم يستأجرون الأجير فيصلي بهم، قال ليس له صلاة ولا لهم. ثانيا أتيت بقول عبد الله بن المبارك قال أكره أن يصلى بأجر، أكره أن يصلى بأجر، وقال أخشى أن تجب عليهم الإعادة. سئل أحمد رحمه الله عن إمام لقوم قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، أنا صلبكم رمضان بس تدفعوا لي كذا وكذا، قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا، أحمد بن حنبل، أم أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا، من اللي يصلي ورده اللي بيفرض مال هذا. وفي مسائل الإمام أحمد من رواية إسحاق صفحة 97 بالحرف الواحد قال أحمد لا يصلى خلفه ولا كرامة ولا كرام. ورغم ذلك أنا لا أمنع من إعطاء المال إذا كان هذا من الفقراء وهو بحاجة، نعطيه حد الكفاف بإذن الله جل وعلا. وأيضا بإذن الله هذا الذي يحفظ كتاب الله جل وعلا إن حبس بعض وقته فيأخذ بعض المال لحد الكفاف أيضا على حبس الوقت وليس على تعليم كتاب الله جل وعلا. وأنا كلامي واضح حتى لا ينكر أحد علي، وإننا نريد أن نكون ربانيين بحق لا أن نكون تجارا بدين الله رب العالمين. المهم قلت هذا الإمام هذا الحبر هذا الرباني رفيع بن مهران أبو العالية رحمه الله ورضي عنه أرضاه، جاء الطبيب يا جماعة، جاء الطبيب أهو هيقطع يا جماعة، لم يكن الطب متقدما كحالنا هذا، إنه يأتيه بمناشير، لماذا؟ لقد اللحم ثم لكسر العظم. ماذا جرى بعد ذلك؟ قال ائتوني بقارئ يتلو كتاب الله جل وعلا ويحسن التلاوة. جمني قارئ لوجه الله، مش بيتاجر بيجيلك أنا أقرأ بخمسة بعشرة بخمسين بمية بألف، أبدا أبدا، ما هو مبتدع ولا إنسان منافق ولا متاجر بكلام الله جل وعلا. وبعدين يقولون انظروا لي، لو وجدتم وجهي قد احمر واتسعت حدقتاي وبرزت عيناي افعلوا بي ما شئتم. فتلا القارئ من كتاب الله فاحمر الوجه، حينئذ اتسعت الحدقتان ثم برزت العينان، حينئذ أقبل الطبيب يقطع في اللحم، وبعد إذ قد اللحم كسر العظم، ثم تمم الأمر ووضع عليه الزيت الحار لمنع نزول الدم وسيولته. حينئذ انتهى من أمره والرجل ما قال لا أن ولا شكى شكوى. وبعد إذ انتهى الطبيب قال ألم تشعر؟ قال والله إن برد وحلاوة الإيمان قد أنستني قطع المناشير، والله ما شعرت بشيء والحمد لله رب العالمين. ثم قال أعطوني قدمي، فحمل قدمه بيمينه ثم قبلها ثم رفعها وقال يا قدمي والله لو سألني ربي يوم القيامة هل مشيت بك في حرام أو هل مشيت بك إلى معصية لأقولن ما مشيت بك منذ 40 سنة إلى معصية ولا إلى حرام وأنا صادق والله. قال عنه أئمتنا في ترجمته وقد حفر قبره في وسط داره، وكان يدخل قبره ينام فيه بعض الوقت من كل شهر حتى يتذكر الرقدة في القبور. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. نعم حينئذ أقول هذا هو الإمام هذا هو الرباني قولا وعملا. هذا رجل ما جمع المال ولا حصل المال ولا كانت عنده العقارات ولا كانت عنده الأطيان أبدا، بل كان يملك الإيمان بالله جل وعلا. إن الرجل لم يكن يمتلك الحدة والحديدة ولا العدة والعتاد، ولكنه كان يمتلك عقيدة التوحيد في قلبه التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. هذا رجل ما كان من أصحاب الوجهات، ولكنه كان من الربانيين، ما قصد أحدا لقضاء مصلحة ولا لتيسير أمر، لكنه كان يقصد الله وحده وكان مجاب الدعوة وكان إذا سأل الله أعطاه. هذا هو الرباني بحق يا عباد الله. أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى رباني ثاني، لأنني لما حصلت التراجم وجمعت الأمر جمعت الكثير الكثير، لذلك أريد أن أغذي قلبي وأن أغذي قلوب إخواني وأخواتي والجميع بإذن الله جل وعلا. أنتقل إلى مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. ابنته أسماء هي التي تحكي لنا ما كان حال هذا الرباني، إنه كان على صيام، إنه كان على قيام، وحينما نقول إن فلانا صام الظهر أو إن فلانا صام 60 عاما كما سألتنا ابنتنا الكريمة عن هذا الذي صام 60 عاما ألم يكن في ذلك مخالفة؟ أقول لها وأقول لكم جميعا ليس في ذلك مخالفة، إن الرجل من الربانيين الذين كانوا يصومون الظهر كانوا يصومون الظهر إلا الأعياد، أؤكد إلا الأعياد، بمعنى كانوا يصومون كل يوم إلا الأعياد. ونحن نعلم أن صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل الأمر جائز؟ نعم الأمر جائز أن يصوم الإنسان الظهر إلا الأعياد، الأمر جائز، وهذا بقول جماهير أهل العلم، الأمر جائز ما لم يكن الصيام في الأعياد. يقال إن فلانا صام الظهر أي صام عمره إلا الأعياد، وهذا جائز أكرر ولا خلاف فيه، ولا يستطيع منازع أن يخالفنا في ذلك. هذا مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير، هذا الصالح من ظهر الصالحين، هذا الصالح الذي جاء من بيت طهر ونقاء وعفة، هذا الصالح الذي جاء من بيت رباني بحق، هذا الصالح شبهه كنبتة طيبة في مكان طيب، فإن التين لا ينبت إلا تينة، وإن الشوك لا ينبت إلا شوكة، ولذلك فإن الرجل نبت من بيت طيب مبارك حقيقة، كان يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار. ولننظر إلى ترجمته من خلال حديث بنته أسماء، تقول أسماء كان أبي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 1000 ركعة، ربما كان الأمر على سبيل الكثرة أو على سبيل المبالغة، وربما قصدت بذلك أن الرجل ما كان يستريح كان يصلي. وهذا يذكرني بما ورد في ترجمة أبي أويس القراني كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد رقم 4 من سير أعلام النبلاء، ولننظر ماذا قال عنه حينما اتجه إليه نديمه. قال ذهبت إليه عند صلاة الظهر فجلست بجواره، فلما سلم قلت أدعه حتى يختم الصلاة، فختم الصلاة ثم قام فصلى حتى دخل العصر، قلت أدعه ثم أخذ يصلي حتى جاء وقت الكراهة فترك الصلاة، حتى إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قام فصلى المغرب، ثم قام يصلي حتى العشاء، قلت لا بد وأنه يستريح، فلما انتهى من صلاة العشاء أخذ يصلي حتى انتهى إلى آذان الفجر الله أكبر، قال فنظرت إلى عينيه فغلبته عيناه فاستعاذ بالله ثم قال أعوذ بالله من عين النوامة، أعوذ بالله من عين النوامة. أين نحن من هؤلاء الصالحين؟ أين نحن من هؤلاء الأبرار؟ أين نحن من هؤلاء الأطهار؟ أين نحن من هؤلاء الأتقياء؟ أين نحن من هؤلاء الأنقياء؟ إننا نقول لكننا لا نمثل ترابا يطأه هؤلاء الربانيون حقيقة. يا ويح النفس وهي تعلم وتتكلم، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يجبر قصرنا وخللنا. أيضا قال عنه أصحاب التراجم كان يصوم الظهر حتى يبس جلده، حتى يبس جلده، عليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان. أنتقل بسرعة إلى الإمام إبراهيم النخعي إمام أهل العراق، وأعتقد أن الكثرة أو أن السواد الأعظم ربما لا يعلمون من هو إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي إمام فقيه علامة، وله معلوم فتنة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد رقم 21 من سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع ابن الجراح، في ترجمة وكيع ابن الجراح. قلت وهذا الإمام إمام فقيه بشهادة أهل الأرض في زمانه في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد، بحق إن الرجل كان ربانية، كان ربانية. لننظر، كان يختم القرآن في غير رمضان في كل 3 ليالي، في كل 3 ليالي، ركزوا أنا ما قلت في كل 3 أيام بلياليه أبدا، ما قلت في كل 3 أيام أبدا، إنه بالنسبة للأيام. تسألني ما الفرق بين اليوم والليلة؟ اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بآذان الفجر، احفظ معي. ولذلك هذا الإمام بالنسبة للنهار كان يتعبد لله جل وعلا، وكان يعمل في عمل كسبه وقوته بإذن الله جل وعلا، وكان إذا وجد فسحة من الوقت صلى فيها، وأكثر الذكر لله جل وعلا. إبراهيم النخعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل 3 ليال في غير رمضان، وفي رمضان ركزوا معي على هذا الترتيب الثلاثي، في غير رمضان يختم القرآن في كل 3 ليال، وفي رمضان في كل 2 ليلة، وفي 10 الأواخر من رمضان يختم القرآن في كل ليلة. يا لسعادته، يا لطمأنينته، يا لسعادته، يا لطمأنينته. يختم القرآن في غير رمضان في كل 3 ليال، وفي رمضان في كل 2 ليلة، وفي 10 الأواخر من رمضان في كل ليلة يختم القرآن مرة. ومن قرأ الآن جزءا شكى وتحدث وتكلم وضرب الذكرى في بيته وعند أهله وعند جيرانه، لقد صليت بجزء أو صليت خلف فلان بجزء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم انتقلوا إلى أعجوبة من أعاجيب الربانيين، انتقلوا إلى صالح من الصالحين، انتقلوا إلى إمام عالم زاهد تقي صالح مجاهد، مجاهد رغم أنه كان كفيف البصر. هذا الرجل الذي أتحدث عنه كان كفيف البصر، هذا رجل كان لا يرى، كان أعمى، هذا رجل كان صواما، كان قواما، كان يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار. هذا الرجل ما اكتفى بذلك أبدا، كان يقوم الليل وكان يكثر من ذكر الله جل وعلا، حتى أن الجالس معه يظن أن لسانه لا يفطر عن ذكر الله لحظة. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثير، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذا هو أبو معاوية الأسود، كان يحب قراءة القرآن. أؤكد طارة أخرى، ربما يسمعني الآن مشاهد ويقول هذا خطأ، يقول إنه كان يحب قراءة القرآن، كيف يقرأ القرآن وهو أعمى؟ إنني ما قلت كان يتلو القرآن، كان يتلو القرآن، ولكن قلت كان يحب أن يقرأ القرآن. الرجل كان يختم بالليل تلاوة من حفظه، لكن تسألني كيف يحب أن يقرأ القرآن وهو أعمى؟ اسمعوا معي، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وذكر ذلك أصحاب الطراج بإسناد متصل صحيح لا ذرة فيه من خلل، أنه كان يأمر بالمصحف إذا أحب أن يقرأ، هو يختم حفظا، لكن إذا أحب أن يقرأ، وكان يحب أن يقرأ في كل يوم، يأمرهم بالإتيان بالمصحف فيأتونه بالمصحف فينظر فيه هذه الأعجوبة مرة ثانية. الله أكبر، هل عند النصارى مثل هذا؟ هل عند اليهود مثل هذا؟ هل عند أحد على ظهر الأرض مثل هذا؟ حتى يعلم أهل الأرض جميعا أننا على الحق، أننا على الحق، وأن ديننا الحق. أهو الرجل كان كفيفا يحب أن يقرأ من القرآن، يقول له أعطوني القرآن، ما أن يحمل القرآن بين يدي وأن يحمله القرآن بين يدي حتى يرد الله عليه بصره، حتى يرد الله عليه بصره فيرى بعينيه فيقرأ، ما أن يغلق المصحف حتى يعود إلى العمى مرة أخرى. الله أكبر، هذه آية، هذه معجزة، هذه معجزة. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، واعلم أن المعجزة للولي إنما هي، أن الكرامة للولي إنما هي معجزة للنبي. مرة ثانية قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، واعلم أن الكرامة للولي إنما هي معجزة للنبي، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي. أكررها احفظوها يرحمكم الله، يقول إن الكرامة إذا حدثت للولي فهي بمثابة المعجزة للنبي، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبع الحبيب فأظهر الله له ذلك. نحن على الحق، نحن على النور، نحن على الهدى، نحن على الدليل، نحمد الله على ذلك، ونعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة. أسأل الله الثبات للجميع. وكنت أود بإذن الله جل وعلا أن أدخل في رباني عظيم عظيم عظيم، حينما سأذكر اسمه فإن القلوب سيدخل فيها الرضا كنزول القطر على مواقع الندى أو دخول الماء في قلب الظمآن بإذن الرحيم الرحمن. بحق سأتحدث عن رباني بكلام عجيب عجيب يغسل قلبي ويغسل قلوبكم وقلوبكم بإذن الله جل وعلا. ولأن الوقت كما أعلم قد آن لأن يسحب من تحت قدمي، ولذلك فإني سأجيب على الأسئلة لأني وعدت بإذن الله جل وعلا على سبيل السرعة، وأتم غدا بإذن الله جل وعلا. السؤال هو الأخ الحبيب يسأل عن أنه حج في سنة 89 ولا يتذكر أنه أتى بالسعي في طواف الإفاضة، يعني في طواف الحج. طواف الإفاضة يسمى عند الفقهاء بطواف الحج، أنه لا يتذكر إن أتى بالسعي أو أنه ما أتى بالسعي. أقول للأخ الحبيب إن كنت تعاني وسوسة أو شك فهذا الأمر لا ينبني عليه، ثم امض بإذن الله جل وعلا وكن على ثبات ويقين من أنك أديت حجك. أما إذا كنت لا تعاني وسوسة أو شك وغالب الظن عندك أو الرجحان أنك ما أتيت به، فاعلم أن الحج هذا ما تم على الإطلاق، لأن السعي ركن من أركان الحج، لأن السعي هذا في طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ولو كنت حديث عهد بترك لقلت لك ما لم تجتمع بأهلك وما لم تنتهي أشهر الحج أن تعود وأن تأتي بالسعي، لكن بما أنه مرت الأعوام والأعوام والأعوام فإن الحجة لا تصح إجماعا. السؤال الثاني هو هل يجوز قص أظافر الميتة؟ هذا بإذن الله جل وعلا لا يجوز أن نسأل البسطاء ولا أن نسأل من لا فقه عنده بهذه الأمور، هذه التي توفاها الله جل وعلا إن لم يكن بها عناية ولا رعاية ولم يكن قد قام أحد بالتنظيف فهذا يدخل من ضمن التنظيف بإذن الله جل وعلا. هل يجوز تغسيل الأخت في حجرة بها صور، يعني متعلق فيها صور؟ من ناحية يجوز، هو يجوز من ناحية يجوز، نعم يجوز، ولا يستطيع عالم على ظهر الأرض أن يقول لا يجوز، ولكن نقول أن وضع الصور بهذه الصورة إنما هو حرام، ولا تدخل ملائكة الرحمة هذا المكان. ولذلك كنت أرى بالنسبة للأخت أنها كانت يجب عليها أن تنزع هذه الصور وأن تخرجها وهي تقوم بهذا العمل، لكن قدر الله ما شاء فعل والغسل صحيح بإذن الله جل وعلا. سؤال الذي يلي ذلك، هل حسن الخاتمة بشم رائحة طيبة؟ نعم، هذا أيضا من علامات حسن الخاتمة، وثبت ذلك في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأورد ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام الإمام الذهبي في ترجمة البخاري أن ريحا طيبة خرجت من قبره وأن ترابه كان كالمسك، حتى أن الناس كانوا يجرون إليه ويأخذون من هذا التراب حتى عملوا له سياجة في المجلد على ما أعتقد رقم ثمانية في سير أعلام النبلاء. أيضا بإذن الله جل وعلا ذكر ذلك الإمام الكرماني بالكسر تحت الكاف بالنسبة للإمام البخاري، ولو ذكرت الكثير بإذن الله. المهم طبعا وكثرة الجنازة طبعا هو العدد الذي يصلي، هل يدخل في ذلك الحديث الذي ذكرته بالنسبة للصلاة بتاع الناس تحفيظ القرآن؟ أعتقد أني وضحت المسألة، قلت للذي يقرأ أو للذي يحفظ إن كان فقيرا ولا يمتلك حد الكفاف نعطيه حد الكفاف بإذن الله جل وعلا، ليس على كتاب الله جل وعلا ولكن على حبس وقته، على حبس وقته. والذي والدي توفاه الله جل وعلا وأنا أريد أن أقرأ له القرآن، هل يصل القرآن؟ لأن البعض قال أن القرآن لا يصل. القرآن على الرأي الراجح، المسألة خلافية بالنسبة للنووي ومن تبعه ومن سبقه في هذا الفهم، قالوا بوصول قراءة القرآن، وهذا لا يصح. القول الراجح أن القرآن لا يصل الموتى على الإطلاق، أن القرآن لا يصل الموتى على الإطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في صحيح مسلم إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان، أصحح لطلاب العلم ولإخواني من أبناء الحديث، ما في إذا مات ابن آدم انقطع، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وعلى أساس ما طول في هذه المسألة أقول حاجة واحدة، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الأموات؟ ما قرأ القرآن على خديجة، ولا قرأ القرآن على حمزة، ولا قرأ القرآن على أحد من أهله على الإطلاق، ولا قرأ القرآن في البقيع على الأموات ولا غير ذلك. إذن النبي هو القدوة. ثانية، هل قرأ ذلك أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ يرحمكم الله، لا ننظر إلى دلالات القرآن وصحيح السنة ولا نأخذ بقول الرجال. ما دام قد يخالف الحق. زيارة القبور ودعاء الدعاء، يعني أنا الأخ بيسأل عن زيارة القبور، نعم زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، الحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، نعم زور القبور فإنها تذكر الآخرة، لكن الدعاء عند القبور يستوي بالدعاء حتى في الدور، يعني لو دعيت في بيتك أو في دارك فإنه يستوي بدعائك هناك، أما زيارة القبور للاتعاظ فقط. طيب أقابل زوجتي وأنا صايم، الأخ في السعودية يقول يعني هل يجوز نحن نفطر هذا اليوم؟ لا لا يجوز، لا يجوز، واتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا، وتذكر تذكر تذكر الأمور الشرعية في هذا الأمر، وأنصح زوجتك أن تتق الله جل وعلا، فإن شهوة أمرها ضعيف وهين، استعذ بالله جل وعلا، وأسأل الله لك الثبات حتى تكون كأمثال هؤلاء الربانيين الذين أحكوا عنهم الآن. والآن أنا لي بإذن الله جل وعلا أن أدخل في قصيدتي لأنه ما بقيت إلا لحظات. أقول لنفسي، لنفسي أولا فأنا أشد الناس حاجة إلى هذا، فإن قلبي بحاجة إلى هذا. أقول هذه الدنيا لو نزعناها من قلوبنا وكانت في أيدينا بحلالها والله لكنا من الربانيين كأمثال هؤلاء، ولا يجب علينا أن نفرح بدنيا آتية وألا نحزن على دنيا فانية أو زائلة، لا يا جماعة، فإن الدنيا هذه لا تدوم لأحد على الإطلاق، فإنها دار كثير بوائقها وذمها خالقها، كثيرها يقل وخيرها يذل، ولذلك ودها يفوت وخيرها يموت، ابق مع الحي الذي لا يموت. ولذلك أقول بقول علي كما ثبت بصحة الوقف عليه في ديوانه هذه القصيدة السريعة: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. والآن أكرر إلى الجميع، ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه؟ ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه؟ واستمع مني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ اسمعها كاملة: بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني؟ ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في لهوك قربي، فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقضيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقضيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقضيني؟ أسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم جميعا، للرجال وللنساء، للمشاهدين وللمشاهدات، وأن يغفر لي غفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للصوم رجال في رمضان بانيون مع الرحمن،
للصوم رجال
في رمضان
ربانيون
مع الرحمن، رهبان في الليل رجاء أملا في الله وفي الغفران،
فرسان في الحق نهارا
يمشون بأخلاق القرآن،
جعلوا رمضان لهم عيدا
سعيا لعطاء الإيمان،
سعيا لعطاء الإيمان.